الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب صفة الوضوء وكماله، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الموضوعات الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، واليوم نتم الحديث إن شاء الله. وقبل أن نبدأ فيما يتعلق به نعيد قراءته مرة ثانية. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أهم الموضوعات المتعلقة بهذا الحديث أو بهذا الباب، فتكلمنا على الاستنشاق والمضمضة وعلى كيفيتهما، وذكرنا الكيفيات الجائزة، وبعد ذلك ذكرنا الراجحة منها على ما بيناه بأدلته. وبعد ذلك تكلمنا على عدد مرات الغسل والمسح، وبينا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التثليث يكون في الغسل كما يكون في المسح، وذكرنا الأدلة التي تدل على هذا من السنة. وبعد ذلك تكلمنا على مقدار الغسل من الكعبين، وتكلمنا على الخلاف في هذه المسألة. ومما يجب أن يشار إليه في هذا الموضوع، ومما يتكلم عنه الفقهاء ولو كان من قبيل الفرض، إلا أنه على احتمال وقوعه لابد أن نعرف حكمه، وذلك ما لو كان للإنسان أكثر من يد، وهذا يمكن أن يقع على ندرة أن تكون الإنسان يد زائدة. فإذا كان للإنسان ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر أو أقل وهي متساوية، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا لكل الفقهاء وجب غسل الجميع. وإن كانت اليد الزائدة ناقصة عن مقدار اليد الأصلية ونابتة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية. وأما إذا كانت ليست في محل الفرض بأن نبتت من العضد مثلا وكانت متجهة إلى الأعلى ففي هذه الحالة ما يجب غسلها لأنها ليست في محل الفرض، لأنها إذا كانت في محل الفرض تكون بمثابة اليد أو بمثابة السلعة التي تكون على اليد. لو أن الإنسان خرج في يده دمل وهذا الدمل كبر، وكذلك التآليل التي تخرج على يد الإنسان لنفترض أنها كبرت، أما يجب غسلها؟ يجب غسلها مهما كبرت ونتهت. وكذلك لو خرج في يده يد أخرى مسامتة لليد على تفصيلات دقيقة قد ذكرنا معظمها حينما تكلمنا على واجب غسل اليد في فرائض الوضوء، ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يغسلها مع اليد الأصلية. وإن كانت فوق المرفق ولم تحاذي محل الفرض لم يجب غسلها، لأنها في هذه الحالة تأخذ حكم العضد والعضد لا يجب غسله، ولا يجب غسل ما نبت عليه، كذلك ما يجب غسل اليد التي تنبت عليه إلا إذا كانت محاذية لمحل الفرض، عند ذلك يجب غسلها. ولو قطعت يد الإنسان، إن قطعت من تحت المرفق كسرت من الساعد وبقيت على هذا الوضع يجب غسل ما تبقى منها إلى المرفق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مستطاع غسله ولذلك يجب غسله. وأما إذا قطعت من المرفق ففي هذه الحالة يستحب للإنسان يجب عليه أن يغسل رأس العظم الناتئ، لأنه في الفرض يجب غسله. ولو قطعت من فوق المرفق في هذه الحالة ما يجب عليه غسل شيء، ولكن الأفضل له أن يغسل جزءا من العضد حتى لا يخلو الطرف عن الطهارة، ولأننا يندب لنا أن نطيل الغرة والتحجيل، فهذا المكان وإن لم يكن مكان فرض فهو مكان سنة، فإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل الفرض فلا أقل من أن يفعل السنة. طبعا هذه السنة تابعة للفرض، ولذلك ما جعلوا غسله سنة مستقلة، يعني ما أقول أنا الآن إنه يسن للإنسان أن يغسل العضد على أنه سنة مستقلة، هذه السنة تابعة للفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها من قبيل إطالة الغرة والتحجيل، فمن لا ساعد له يندب له الأفضل له أن يغسل العضد حتى لا يخلو الطرف عن طهارة بشكل إجمالي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث بعد أن ذكر كيفيته على التفصيل الذي بيناه، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، أي أنه غسل ثلاثا ثلاثا على الكيفية التي ذكرناها، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالمغفرة هنا أو الذنوب التي تغفر هي الذنوب الصغائر، كما عرفنا هذا عند كلامنا على مباحث الإيمان من أول الكتاب. الذنوب التي تكفرها مثل هذه الأعمال هي الصغائر، وأما الكبائر فأمرها إلى الله تعالى، وقد بينا في مرات كثيرة وفي مواضع متعددة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر أمرها إلى الله تعالى، نحن ما نقول بأن فاعل الكبائر كافر، معتقد أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبائر عاصي وليس بكافر، وأن أمره إلى المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه على قدر معاصيه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا فعل الإنسان مثل هذا الفضوء أو فعل أشياء كثيرة سوف تأتي معنا تعتبر من مكفرات الذنوب والخطايا. الذنوب التي تكفر هي الذنوب الصغائر التي يرتكبها الإنسان ما بين الصلوات وما بين العبادات، وأما الكبائر فأمرها إلى الله تعالى. وفيه في هذا الحديث استحباب الصلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهي سنة الوضوء التي نسيها معظم المسلمين اليوم فيما نسوه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. سنن النبي عليه الصلاة والسلام اليوم هي سنن باللسان فقط، يعني نجد كثيرا من الناس يتكلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول فلان من أهل السنة وفلان ليس من أهل السنة وفلان يتبع السنة وفلان لا يتبع السنة، على أنه هو بذاته أو كثير من الناس الذين يتكلمون هذا الكلام اليوم ما يتبعون السنة، يستهترون بالسنن. ولكن السنن كجدال كنقاش وجدل هذا كل الناس يجيده اليوم، وأما السنن كتطبيق عملي أكثر الناس اليوم ما يطبق هذا. سنة الوضوء قلما تجد من الدعاة، ما أقول الدعاة، أقول قل ما تجد من المسلمين اليوم من يطبق هذه السنة. سنة الوضوء يتوضأ ثم بعد ذلك يذهب ويصلي ركعتين، هذا قليل جدا قليل جدا جدا جدا، نادر أن تجد الإنسان يصوم الأيام التي ندب الإسلام إليها يوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا شيء نادر جدا جدا جدا. هذا ما له علاقة، السنة كلام، بالكلام نحن نتكلم ساعات طويلة، أما التطبيق العملي صعب، هذا ما ليست هذه هي السنة، السنة هي الكلام فقط، أما التطبيق العملي فلا، لا نحن بعيدون عنه. الإنسان يقوم شيء من الليل ولو كان ركعتين، لا هذا صعب جدا. إذا صلى الصبح في جماعة نعمة، وإذا صلى الصبح قبل الفجر يكون نعمة. معظم المسلمين ما يصلون اليوم في الجماعة، وكثير منهم ما يصلي الفجر في وقت، وإنما يصلي بعض الوقت، عنده شغل كثير جدا مشغول هو. السنة هي في الكلام، نعم يتكلم من الصباح إلى المساء، يتعب لسانه ويتعب غيره في الكلام على السنة، الذي يسمعه يتكلم هذا يقول طوبى لهذا الرجل، فإنه ما يترك سنة إلا ويطبقها. ولكننا عندما نذهب إلى المساجد في صلاة الفجر نجدها خاوية على عروشها، ما فيها أحد إلا العجزة الذين ما يعرفون مثل هذه الأمور، وقليل من الشباب الدعاء المسلم الذي يدعو إلى الله. ما نقول كل البشر هكذا، لكن الغالبية العظمى في صلاة المغرب نجد المساجد ممتلئة، في صلاة فجر صف، قد نجد نصف صف، بعض المساجد تجد الإمام والمؤذن والفراش، نعم، وبعض المساجد يعني في أحد الأئمة هنا انتظر ما جاء أحد فصلى وحده، ما يجد من يصلي معه في صلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين، هذه السنة يندب لنا أن نحافظ عليها. ولذلك يا جماعة أنا قلت لكم أكثر من مرة في مرات كثيرة، إذا كنا سنقرأ صحيح مسلم أو نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لنجاري العلماء ونماري السفهاء ونقول للناس إننا علماء، فهذا يوم القيامة يكون حجة علينا لا حجة لنا. نحن حينما نقرأ السنة يجب علينا إذا مررنا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعقد العزم على أن نطبقها، وأن نسأل الله تعالى لنا الإعانة والتوفيق في هذا، وإلا فالعقاب يوم القيامة كبير وشديد. ما أقول عقاب على هذا، سنة إذا تركه الإنسان ما يعاقب، ولكن الاستهتار بالسنن، أن يترك الإنسان سنة الوضوء ويترك سنة الضحى ويترك سنة كذا، يعني طلع في النهاية بدون سنن، خرج في النهاية بدون سنن. أن يصلي الإنسان صلاة في البيت، أن يصلي صلاتين في البيت لظروف خاصة، نحن مر معنا في مباحث الفقه هناك أعذار مسقطة لصلاة الجماعة، أن يكون الإنسان يترك صلاة الجماعة مرة، صلاة الفجر في السنة مرة، في العشر سنوات مرة، في الشهر قابلينها، أما أن لا يصلي الفجر في المسجد إلا نادرا وشاذا فهذا أمر صعب جدا. ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيننا وبين أشد الصلاة على المنافقين صلاتي الصبح والعشاء الآخرة، ولو يعلم الناس ما في صلاتي الصبح والعشاء الآخرة في المساجد لأتوهما ولو حبوا أما أن يكون الإنسان ما يعرف هذا في حياته إلا شاذا ونادرا، هذا يجب عليه أن يراجع إيمانه وأن يراجع قلبه وأن يراجع أعماله، أمره خطير جدا. فنحن نقرأ الآن هذا: أرجو منكم جميعا وأطلب وأطالب نفسي بنفسي أن نعقد العزم على أن نطبق كلما مررنا بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعقد العزم على أن نطبقها. فمن الآن وصاعدا إن شاء الله كلنا يحاول أن يطبق هذه السنة، أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، سنة الوضوء، ما دام يستطيع إلى هذا سبيلا، ما دام يستطيع إذن يفعل، يعقد العزم على هذا حتى يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى يكون من الذين يسمعون ويقولون سمعنا وأطعنا، حتى لا يكون من الذين ذمهم الله في قولهم قالوا سمعنا وعصينا. لا، هذا ليس من خلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من خلق بني إسرائيل أنهم يسمعون ولا يعملون. لا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، فسنة الوضوء سنة مؤكدة لورود الأحاديث الخاصة بها. قال الإمام النووي: قال جماعة من أصحابنا ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي، يعني أوقات الكراهة، لما بينته لكم في دروس الفقه أيضا في مواطن كثيرة وفي مرات متعددة، أن النهي عن الصلاة بالنسبة للصلاة التي ليس لها سبب، وأما الصلاة التي لها سبب كصلاة القضاء وكتحية المسجد وكالصلاة المنذورة هذه أو تحية من أجل الوضوء، فهذه ليست مكروهة لأن سببها متقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الرجل يصلي ركعة قبل الفجر قبل الشمس وركعة بعد الشمس، بعد الشمس وقت الكراهة، ومع ذلك ما نهاه عن هذا، بل جعل صلاته أداء. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، جعله مدركا للصلاة وجعل صلاته أداء. إذن النهي عن الصلوات التي ليس لها سبب، على تفصيل بين السبب المتقدم والسبب المقارن والسبب المتأخر الذي شرحناه أكثر من مرة. واستدلوا بحديث زياده عن ذلك، عما ذكرناه من الاسباب، استدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري انه كان متى توضأ صلى في اي وقت من الاوقات، وقال انه ارجى عمل له لانه من مكفرات الذنوب والخطايا. وما أكثر ما نعصي، نحن ما بين الصلاة والصلاة معاصينا كثيرة، ولا سيما في هذا العصر، وخصوصا بالنسبة للناس الذين يخرجون من بيوتهم، شوارعنا كلها وسائل معصية، جامعاتنا وسائل معصية، مدارسنا معصية، مكاتب العمل معاصي، ما أكثر المعاصي. ونحن بحاجة إلى أن نذهب هذه المعاصي عن أنفسنا، كما أننا حينما تتغبر وجوهنا بالأوساخ نغسلها 5 مرات بالوضوء حتى تنظف. الوضوء أيضا من مكفرات، يعني غسيل الأعضاء، إذا غسل الإنسان كما مر معنا، إذا غسل وجهه تخرج معاصيه حتى تخرج من تحت من أشفار عينيه، وإذا غسل يده تخرج أصابع حتى تخرج من تحت أظافره، وهكذا. فنحن كما نغسل أجسادنا لننظفها ظاهرا، يجب علينا أن نغسل قلوبنا لننظفها باطنا. ما أكثر ما نعصي، ولذلك كل ما توضأ الإنسان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويصلي هاتين الركعتين حتى يكفر الله عنه ما يرتكبه من معاصي أو ما قد يرتكبه من المعاصي. وهذه النافلة، نافلة الوضوء، مثل سنة تحية المسجد، كسنة تحية المسجد. كما أن المراد بتحية المسجد أن تحيي المسجد بصلاة، سواء كانت نافلة مقصودة أن يدخل الإنسان إلى المسجد وأن يصلي النافلة، قصد نويت تحية المسجد، حي المسجد بصلاة. ولو صلى سنة في المسجد حي المسجد بصلاة، لو صلى سنة الظهر القبلية حي المسجد بصلاة، لو دخل مع فريضة وجد الإمام يصلي ونوى صلاة الظهر مثلا ونوى معه تحية المسجد حصلت تحية المسجد، لأنه حي المسجد بصلاة. المهم أن يحيي المسجد بصلاة. وكذلك سنة الوضوء، إن صلى سنة مقصودة بذاتها والله شيء جيد، هذا صلى ويثاب عليه ثوابا مستقلا. ولو صلى مثلا سنة الظهر القبلية ونوى معها سنة الوضوء بعد الوضوء مباشرة وقبل أن تجف أعضاؤه تحصل له سنة الوضوء. إذن سنة الوضوء كتحية المسجد تحصل بصلاة مستقلة وتحصل بصلاة فريضة أو نافلة مقصودة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، من صلى من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا يحدث فيهما نفسه؟ وهل يستطيع إنسان أن يضبط نفسه هذه الفترة من العبادة دون أن يحدث نفسه بشيء من أحاديث الدنيا، دون أن يطرأ على ذهنه شيء؟ إنه من الصعب العسير على الإنسان أن يصلي كل هذه الصلاة الأربع ركعات أو الركعتين دون أن يطرأ شيء على ذهنه. قد يقع هذا ويقع، لكن في كثير من الحالات أيضا الإنسان تطرأ على ذهنه بعض الحوادث أو بعض الأخبار أو بعض المعاني، يطرأ على ذهنه شيء من حديث النفس. فهل معنى ذلك أنه ما ينال أجر هاتين الركعتين؟ يعني أنه ما تكفر خطاياه الصغائر التي نص عليها في هذا الحديث ولم يحدث فيهما نفسه؟ قال العلماء رضوان الله تعالى عليهم ليس المراد بهذا الحديث الذي يطرأ على الذهن بدون تعمد، كما لو كان الإنسان يصلي ثم مر بذهنه حادث من الحوادث لم يجذبه ولم يتعمده، قال هذا معفو عنه، ولو مر بذهنه مثل هذا فإن صلاته مقبولة وإنها تعتبر من مكفرات المعاصي الصغائر، لأن الإنسان لا سلطان له على ما يرد على ذهنه. وقد مر معنا في كتاب الإيمان أن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عما تحدث به نفسها، هذا متجاوز عنه. إذن ما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدث بهما نفسه؟ قال يحدث، ما قال ولم يمر على ذهني شيء، يعني أن يجلب الحديث جلبا، هكذا هو يتعمد أن يفكر، يقول يفتتح صلاته ليس يعني الصلاة عندنا افتتاحها التكبير واختتامها بالتسليم، هو يفتتح صلاته بمشاغل الدنيا، يكون مشاغل الدنيا مهم على باله ولا يذكرها، لكن حينما يقول الله أكبر يمد بها مدا حتى يستحضر كل مشاكل الدنيا، ولا تنحل مشاكل المعضلة إلا في الصلاة، يتعمد هذا، هذا ما يثاب على هذه الصلاة. إذن إن لم يعاقب الذي يتعمد أن يجذب الحديث وكلما نسيه يحبس ذهنه حتى يستحضره ليس في صلاة، كأنه لا يصلي، رب قائم حظه من قيامه التعب والسهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. والإنسان حينما يكون للإنسان من صلاته ما عقل منها، للإنسان من صلاته ما عقل منها، بقدر ما عقل من هذه الصلاة يثاب. فإذا لم يعقل من الصلاة شيئا لفت صلاته بثوب خلق يعني بالي، وصعدت إلى أبواب السماء وجدتها مغلقة، فلفت بثوب خلق ثم رجعت إلى صاحبها وقالت له ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا الذي يطلب منا ألا نحدث أنفسنا نحن بحديث متعمد، وأما ما يطرأ على الذهن من الحوادث والأفكار فهذا لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإيمان والله تعالى أعلم. وقد قال الكلام من أين أتى به النووي، شوف الإمام النووي الرجل الدقيق العالم المنصف الذي لا يأخذ الكلام دون أن يعزوه إلى قائله حتى ندعو لمن قاله كما ندعو للإمام النووي. نعم، ليس كما يعمل كثير من الناس في هذا العصر، ناس يسرقون كلام أفاضل أمتنا وكلام سلفنا وينسبوه لأنفسهم، ولو فعلوا هذا لرضينا، ولكن زيادة على ذلك يبدأون بالطعن في سلف هذه الأمة والكلام عليهم كأنه لم يبق لهم عمل إلا أن يشوهوا سمعة وسيرة سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. النووي لا، قال: وقد قال معنى ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري وتابعه عليه القاضي عياض، يعني أن هذا التفسير لم ينفرد به الإمام النووي وحده، وإنما تابعه عليه إمامان عظيمان من كبار علماء الأمة في الفقه والكلام وغير ذلك، أبو عبد الله المازري والقاضي عياض. فقال: يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد. وقوله يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه، قال يحدث، الفاعل هو أضافه إليه، يحدث نفسه لإضافته إليه. قال القاضي عياض: وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة ويرجى أن يكون ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء. هل يستوي الرجلان؟ رجل ما طرأ على ذهنه شيء أبدا، ورجل طرأ على ذهنه بعض الشيء، نحن قلنا يعفى عنه وتقبل صلاته، ولكن ما يستويان في أجل الصلاة، لا يمكن أن يستويا. رجل استفرغ كل طاقته واستحضر كل همته من أجل أن يؤدي الصلاة كما أرادها الله، ورجل آخر فعل مثل هذا ولكن طرأ على ذهنه شيء، ما يستويان. إن الله تعالى يحاسب يوم القيامة على مثاقيل الذر، وما كان أقل من ذلك ما كان أقل من مثاقيل الذر فلا يستويان، لا بد أن يميز أحدهما عن الآخر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك، لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة. كيف يأخذ هذه المرتبة مع طلو حديث النفس عليه؟ قال: وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان، ويحاول عايش في جهاد وفي صراع لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. قال النووي: هذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وأنا لا أرى تنافيا بين كلام القاضي عياض والكلام الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكلام القاضي عياض رحمه الله تعالى وجيه وواضح، يعني ما يستوي الرجلان، الرجل الذي لم يخطر على باله شيء أبدا والرجل الذي يطرأ على ذهنه شيء وإن كان غير متعمد له، كلاهما تقبل صلاته ما في خلاف في هذا، وكلاهما يثاب، وكلاهما يكون مكفر للذنوب والخطايا، لكننا مع ذلك ما نستطيع أن نسوي بين الرجلين مع القول بأن كلا الرجلين قد قبلت صلاته وأن كلا الرجلين غفرت ذنوبه، لكن مع ذلك فضل الله تعالى لابد أن يكون متفاضلا ما بين رجل ما طرأ على ذهنه شيء ورجل طرأ على ذهنه بعض الشيء، والله أعلم. قال ابن شهاب رحمه الله معقبا على هذا الحديث وهو من رواته، قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذا أن يغسل ثلاث مرات هذا هو الإسباغ. نحن مر معنا أن من مكفرات الذنوب والخطايا، طيب هل يوجد هناك أكثر من هذا؟ يعني يكون الإسباغ في حالة غير هذه الحالة؟ قال: لا، هذا أسبغ كما يقول ابن شهاب، وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة عن ثلاث، لأننا نريد أن نعمل وراء أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، نقول نسبغ الوضوء أكثر من رسول يتوضأ أكثر من ثلاث، لا، نحن نقف حيث وقفت النصوص ونقف عند فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، وما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل هذا ورتب تلك الفضيلة على هذا ولم يفعل زيادة عليه، إذن هذا أكثر ما يمكن للإنسان أن يفعله من الإسباغ في الوضوء. والمراد بالثلاث يعني إذا غسل يده ثلاث مرات يكون قد أسبغ، المراد بالثلاث إذا كانت المرة الواحدة تستوعب العضو، لكن لنفترض أنه وضع في كفه شيء من الماء وقذفه على ساعده ليغسل ساعده لكن يده كانت كبيرة، رجل صحته قوية سمين بدين ما كفاه الماء الذي وضعه في كفه غسل مرة، هذه ما تعتبر مرة، لو وضع الماء في كفه مرة ثانية وقذفه على ساعده حتى يسبغ حتى يعمم الساعد بالوضوء هاتان المرتان تعتبران مرة واحدة. نحن نقول الثلاث مجزئة والثلاث هي ذروة الإسباغ إذا كانت كل واحدة من الثلاث تغسل الساعد كله، أما إذا كانت الواحدة تغسل نصف الساعد إذن يحتاج إلى مرتين، وإذا كانت الواحدة تغسل ثلث الساعد افتراض جدلا نفترض أن هذا حدث لعلة لعاهة في ساعده وكان ما يستطيع في كل مرة إلا أن يغسل جزءا من الساعد، ما تعتبر الغسلة يعني ما يعتبر غسل غسلة واحدة إلا حينما يعم ساعده كله بالماء، فإذا عمم ساعده بالماء عند ذلك يقال غسل مرة واحدة ثم يأتي بالثانية ويأتي بالثالثة. طيب ولو شك الإنسان غسل ثنتين أم غسل ثلاثا، نطبق عليه قاعدة الفقهية استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه، الأصل فيه أنه لم يغسل إلا مرتين، المرتان متيقنتان والثالثة مشكوك فيها، إذن يبني على ما استيقن ويطرح الشك، وبناء على ذلك نقول لو اغسل مرة ثالثة. هكذا قال جماهير أصحابنا رضوان الله عليهم، لكن الإمام أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين رحمه الله تعالى قال انفرد برأي عن بقية أصحابنا في المذهب فقال: أنا ما أقول لو اغسل ثالثة، إذا شك في الثالثة ما أقول لو اغسل ثالثة وأقول لو يكفيك هذا، لماذا لا تقول لو اغسل ثالثة مع أن القاعدة المسلمة أن الاثنين يقين والثالثة مشكوك فيها، إذا يغسل ثالثة استصحاب الأصل وطرح الشك. قال أبو محمد الجويني: لا، أنا أخشى إن فعل ثالثة أن يكون قد غسل ثلاثا، فإذا غسل مرة ثالثة في زعم تكون الثالثة في الواقع الرابعة، وبناء على ذلك يقع في البدعة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الخروج من البدعة يعني أفضل له من أن يفعل الثالث على الاحتمال. هكذا كان اجتهاد الإمام أبي محمد الجويني من أصحابنا. ولكن هذا الكلام الذي قاله الإمام الجويني كان مقبولا فيما لو لم تكن عندنا القواعد الشرعية ناصة على أن الإنسان إذا شك فإنما يبني على اليقين. أما وقد ثبت عندنا بالدليل الشرعي أننا إذا شككنا بنينا على اليقين، عند ذلك ما يأتي معنا هذا الكلام. طيب هنا الكلام لو غسل رابعة ما يعصي، ما يقع في الحرام، ما يقع في الحرام، نقول إنه فعل شيئا مكروها، يكره الزيادة على الثلاث. لكنه لو صلى ركعة خامسة إيش الحكم؟ حكم حرام. ومع ذلك إذا شك في صلاته أرابعة هي أم ثالثة، بنى على اليقين وأتى بالرابعة حتى تكون صلاته صحيحة. وهذا مضطرد في كل الفروع الفقهية، ولا يوجد عندنا دليل يستثني هذا الفرع من بقية الفروع. إذا فالأصل أن هذه القاعدة مطبقة على كل الفروع الفقهية الموجودة عندنا بدون استثناء. ولذلك قالوا له إن من فردت به ليس موافقا للقواعد، واتباع القواعد أولى. وهذا الكلام الذي قلت كان مقبولا لو لم تكن عندنا تلك القواعد الشرعية. قال الإمام النووي وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة متى؟ حينما يكون متعمدا لا. أما وأنه لم يتعمدها وما أراد فعلها ولكنه شك ويريد أن يبني على اليقين، فلا، وفي هذه الحالة يندب له أن يغسل الثالثة لأنه يعتبر في الظاهر لم يغسل الثالثة. قال الإمام النووي رحمه الله وقد يستدل، أي كلمة يستدل تستعمل للتمريض، يعني أنها ليست دليل وإنما يعني يستدل بها، والفاعل مجهول مبني للمجهول، استدل من الفاعل مجهول. قد يستدل بهذه الصيغة التي وردت التي أوردها ابن شهاب، وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به. النبي إلى أين غسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين غسل؟ في النص الذي مر معنا غسل يديه إلى المرفقين، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال نبي من توضأ مثل وضوئي هذا له كذا. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. إذن بعض من قصر فهمه ممن لم يذكر النووي اسمه قال يستدل بهذا الحديث على أنه يكره الإشراع في العضد اللي هو الإسباغ، لأن ابن شهاب يقول وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد. إذن إذا إسباغ الوضوء هو أن يغسل الإنسان يده إلى فين؟ إلى المرفق، والزيادة على ذلك ليست مسنونة مكروهة، ليست مسنونة وإنما هي مكروهة. الإمام النووي من أين أتوا؟ أين دليلهم اللي قالوا أن الزيادة على المرفق مكروهة؟ ما هو دليلهم؟ قال دليلهم هذا. قد يستدلون، ما في دلالة نصية ولا دلالة ظاهرة، وإنما هي دلالة متوهمة من هذا النص الذي قاله ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد، يعني ما في إسباغ أكثر من هذا. فإذا غسل الإنسان جزءا من العضد يكون قد زاد ووقع في الكراهة. الإمام النووي قال وليس ذلك بمكروه عندنا، الزيادة على المرفق ما هي مكروه، بل هو سنة محبوبة سيأتي بيانها إن شاء الله في مكانها، بيان في مكانها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل حتى أشرع، الراوي غسل حتى أشرع في العضد، وغسل رجلي حتى أشرع في الساق، وجعل هذا من إسباغ الوضوء، ثم عقب عليه ببيان فضيلة المتوضئ مثل هذه الصلاة. وهذه أحاديث صحيحة صريحة في أن الإنسان يندب له أن يغسل ما بعد المرفق. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا وحجلين من إسباغ الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته في الوجه وتحجيله في اليدين والرجلين فليفعل، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه نصوص صريحة صحيحة في أنه يندب للإنسان أن يغسل زيادة عن الفريضة فيما فوق المرفق وفيما فوق الكعب باتفاق العلماء. فالذين قالوا بأن الزيادة على المرفق مكروهة وقد توهموا من كلام ابن شهاب هذا ما يدل على ما ذهبوا إليه، فوهمهم هذا خطأ وباطل، والسنة الصحيحة الصريحة أولى أن تتبع. قال الإمام النووي: حتى لو صرح ابن شهاب، هل كلام ابن شهاب هذا ظاهر قد يتوهم منه أن ابن شهاب يريد هذا أو أن العلماء يريدون هذا، قال النووي: حتى لو صرح ابن شهاب الزهري وقال ابن شهاب في فهمه هذا أسبغ ما يمكن أن يتوضأ به، ولو زاد الإنسان عن ذلك لوقع في البدعة، لو صرح ابن شهاب بهذا، قال النووي رحمه الله تعالى: ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مقدمة عليه، كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة مقدمة عليه، السنة تقدم على قول ابن شهاب وغير ابن شهاب. ابن شهاب يفهم ويخطئ، وكل إمام في الدنيا يفهم وقد يخطئ في فهمه. ابن شهاب ما صرح بهذا، نحن ما قل ما صرح، وإنما فهم الناس من كلامه هذا فبنوا عليه حكما خاطئا. نو يقول هذا الحكم خاطئ: حتى لو صرح ابن شهاب بما فهمه هؤلاء الناس لما كان فيه حجة، لأن السنة الصحيحة الصريحة أنه يندب للإنسان أن يغسل ما فوق الفريضة من جزء من الرأس وجزء من العضد وجزء من الساق. وفي الحديث الثاني وبنفس معنى الحديث الأول، ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكره لشيء لم يكن في الحديث الأول، قال أنه رأى عثمان، قال إنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه. هناك أدخل يده. إمام النووي قال فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه في المضمضة والاستنشاق، وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة. أنتم تذكرون في الدرس الماضي حينما تكلمنا على كيفيات المضمضة والاستنشاق، قلنا من كيفيات المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بكف واحدة. من أين أتوا بدليل؟ من نووي قال قد يستدل بهذا الحديث أنه ثم فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ولم يقل إنه فعل هذا ثلاث مرات كما سيأتي معنا فيما صرح به عثمان وكما مر معنا في الحديث السابق. ذكر مرة واحدة، قال قد يستدل له، قال ولكن هذا ليس مراد، لأن الأحاديث الأخرى بينت المراد وأنه أخذ ثلاث مرات التي ستأتي معنا في تصريح عثمان رضي الله تعالى عنه. الباب الثاني الذي معنا هو في نفس معنى الباب الأول مع زيادة في بعض الأمور من فضائل الوضوء، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. قال الإمام مسلم رحمه الله، أنا سوف لا أقرأ أحاديث الباب كلها الآن كما كنا نعمل في الدروس السابقة لطول الباب وقصار الوقت، وإنما سأقرأ حديثا ونتكلم على كل حديث بما فيه من المعاني، وأحاديث الباب كلها الآن متممة لحديث الباب السابق وفي معنى. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذه العناوين المذكورة في صحيح مسلم ليست من صنع الإمام مسلم، وإنما هي من صنع الإمام النووي في شرحه هنا. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة وهؤلاء الرجال جميعا قد ترجمنا لهم في الدروس السابقة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتحريه. هو روى هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه، عن قتيبة بن سعيد، وعن عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. لكن هل الثلاثة رووا الحديث بصيغة واحدة في التحمل؟ لا. قال إسحاق وأخبرنا، أي شيخه، وقال الآخران أي قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال وقال الآخران حدثنا جرير. إذن الثلاثة يروون عن جرير، اثنان منهما سمعا الحديث من جرير هو الذي حدثهم، وأما إسحاق قال أخبرنا. وقلت الفرق بين حدثنا وأخبرنا، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ فيقولون حدثنا، وإذا كان يقرأ على الشيخ يقال أخبرنا. فإذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي سمع الناس يقرؤون على الشيخ، وأما قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة فقد سمعا الحديث من فم الشيخ من جرير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وهذا من دقة صنع الإمام مسلم في صحيحه كي يميز صيغ التحمل، كيف تحمل الناس الحديث عن الراوي. هذه دقة في الصنع فاق بها الإمام مسلم غيره من كثير من الذين صنفوا في السنة. وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المنزل، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، هذا بمعنى الحديث فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، هذا الحديث بمعنى الحديث السابق ومتمم له. أما قوله سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، الفناء بكسر الفاء أي بين يدي المسجد وفي جواره، بخلاف الفناء اللي هو الزوال والانقراض. سمعت عثمان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الكلام أو هذه الصيغة فيها بيان جواز الحلف من غير ضرورة، ما أحد حلف عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا داعي للحلف ومع ذلك حلف. نحن قلنا الأولى للإنسان أن يحفظ يمينه لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وألا يعلم لسانه على الحلف بالله. وقد قال الإمام الشافعي ما حلفت بالله تعالى منذ بلغت لا صادقا ولا كاذبا، وهذا من كمال إيمان المرء ألا يجعل الله تعالى عرضة ليمينه، لا حلف صادقا ولا حلف كاذبا. شوف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما حلفت منذ بلغت لا صادقا ولا كاذبا، فما بالك بالذين يأكلون بأيمان الله تعالى ويتخذونها هزوا ويحلفون الأيمان الباطلة ويحلفون على المنكر وبعد ذلك يقولون أردنا غير الظاهر، هذا هزء بدين الله تعالى وهزء بأيمان الله، والله تعالى نهانا عن أن نتخذ يمينه هزوا. قال الإمام النووي فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف، هذا جائز، ولكن هل هو جائز مندوب أم جائز مع الكراهة؟ جائز مع الكراهة ما لم تكن هناك حاجة داعية إليه، ولعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد حلف هذا حتى يبين للذين يستمعون كلامه أنه ما قال هذا الكلام إلا حرج، يريد أن يضع هذا المعنى في أذهانهم، فدعم كلامه بيمين بالله تعالى. قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. إيش مراد بهذا؟ معناه يعني لولا أن الله تعالى أوجب إيش هي؟ ما هي الآية قبل أولا وقبل كل شيء؟ ما هي هذه الآية؟ سيأتي معنا في الأحاديث القادمة في الباب في الحديث الثالث. قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لو حدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية إيش هي الآية؟ قال عروة راوي الحديث: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهو خاف إن كتم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بهذا العقاب، ولذلك حدث أصحابه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لماذا أشفق ولماذا كان لا يريد أن يحدثهم لولا هذه الآية سنتكلم عنه الآن إن شاء الله. قال الإمام النووي: معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم، ولكنه الآن يريد أن يحدثهم خروجا من عقابي أو وعيدي من كتم علما قد أوتي. قال: ولست متكثرا بتحديثكم. وأما أنه كان ما يريد أن يحدثهم بذلك لأنه يخشى أن يتكلوا، الإنسان حينما يسمع هذا الكلام ويرى ما فيه من الثواب الجزيل والأجر العظيم، وأن الإنسان إذا توضأ وصلى ركعتين غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها وغفرت ذنوبه السابقة، في الحديث السابق غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الحديث الذي معنا فيه معنا لم يكن في الحديث السابق، هنا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما الحديث الذي معنا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني حتى مو بأثر رجعي إلى المستقبل، إلى المستقبل يعني معك فترة ساعتين أو ثلاث ساعات ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ما يفعله الإنسان من اللمم ما بين هاتين الصلاتين يغفره الوضوء المتقدم. فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ظن أو اجتهد أن مثل هذا الكلام إذا قيل لأصحابي ربما تواكلوا ربما أهملوا، مثل الأحاديث التي مرت معنا في أن من يقول لا إله إلا الله لا يخلد في جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وأن من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، وأن أبا هريرة أخذ النبي قال: اذهب فمن لقيت من المسلمين فبشره بهذا، فلما ذهب ضربه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى خر على الأرض ورجع إلى رسول الله وهو يبكي. فلما سأل رسول الله عمر: لماذا منعت؟ قال: خشيت أن يتكلوا. هذا المعنى بذاته هو الذي منع عثمان من التحديث. وبعد ذلك عثمان بن عفان أراد أن يعني وجد في نفسه حرجا أن يكتم علما قد تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أن تحديثه بهذا وإن كان سيؤدي إلى ما قد يؤدي من التواكل، لكن خير له من أن يكتم حديثا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فحدث أصحابه بهذا الحديث، وأن الوضوء إذا عقبه صاحبه بركعتين لم يحدث بهما نفسه بشيء غفر الله له ذنوبه السابقة في الحديث السابق وما بين الصلاتين، أي الصلاة من هذه الصلاة إلى الصلاة التي تليها على ما معنا في هذا الحديث. وسنتكلم على بقية حديث الباب في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.